تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتين رؤى مشرقات
ترى الشمس في الأفق تهدي الأنام ضياء به تستفيق الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوتي، فالحلقة الخامسة والأخيرة من الحيوان يموت. قلت أن الموت لنا عظة سواء في الإنسان أو في الحيوانات. يسمى في الإنسان الموت، يسمى في الحيوان نفوق، هو خروج الروح ومفارقتها للجسد وتوفي النفس. وقلنا الفرق بين الروح والنفس، وكلمنا أن زيارتنا للقبور تذكر الآخرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت قلنا ان في قبور داخلنا الطحال والكبد، يتم موت كثير من الخلايا ودفنها في الطحال وانشاء خلايا اخرى. اذا الموت هي عملية بتحصل كل لحظة في جسمك الى ان يحصل الموت الحقيقي، وهو الانتقال الى العالم الاخر اللي هو بيسموه علميا irreversible loss of consciousness، يعني فقد الوعي اللا تراجعي. لان احنا بنفقد الوعي يوميا لما بيجي ننام، بس بنرجع، بسموه ريفيرسابل. لكن امتى ما يرجعش؟ ساعة الموت. الحقيقة حتى لو اتصفنا بجميع الصفات الحميدة، يعني لك ان تتخيلوا كلنا بقينا في جمال الفراشة وخفتها، كلنا بقينا في مروغة وسرعة الفهود، كلنا بقينا في قوة الدببة والأسود، كلنا بقينا في عطاء النحل. تخيل انك يوميا بتدي عسل وبتدي عطاءات للناس. كلنا بقينا في جمع النملة، جمعت كل الاموال اللي في الدنيا. كلنا بقينا في حرص الغراب. كلنا بقينا في بطء السلحفاة وحذرها وبطئها وحركتها البسيطة. كلنا بقينا في سمية الثعبان والعقرب، وعندنا سموم تقينا كل الاذى. برضو كل الكائنات اللي انا اتكلمت عليها دي بتموت وبتنفق يوميا، هتموت برضو. مهما كانت اسلحتك برضو هتموت. لما تأملت في الحمار الوحشي، الزيبرا، الحمار المخطط ده، اولا ده شعار قارة افريقيا واسمه الحصان الاسود بتاع افريقيا، بس هو حمار، هو حمار لونه اسود لكن عليه خطوط بيضاء، عكس ما احنا فاهمين ان هو ابيض عليه خطوط سودة. لا، انا تأملت في خلق هذا الحيوان، لقيت انه اللبس اللي لابسه ده، الجلد اللي لابسه ده من قبل الله، ربنا خلقه على هذه الهيئة، بتؤهله يهرب من الموت على ايد الاسد، كأنه عسكري او جندي داخل ولابس مموه وبيموه للعدو. فعلا الاسد ما يعرفش يميز من الحمار الوحشي واحد معين، لان كلهم بهذا الشكل، صح؟ وكأن دي سلاح ربنا سبحانه وتعالى حطه في هذا الحيوان يهرب من الموت، بس إذا جاء أجله بيموت. والأسد فعلا بينقض عليه وبيموته، وممكن يجي أجله بعمره الافتراضي من غير موت. مثلا الحشرات، البعوضة اللي قتلت ملايين البشر بالملاريا وما زالت بتقتل، دي ليها عمر افتراضي. أقصى حاجة لعمر البعوضة شهر، أقصى شيء للبعوض. بالنسبة للذباب 40 يوم، أقصى شيء. الذباب المنزلية اللي احنا بنعرف منها ونتضايق منها دي، ماسكا دوميستيكا، 14 يوم، أقصى حاجة 40 يوم. بالنسبة للجرادة أقصى حاجة 4 أشهر 6 أشهر. الجراد اللي ممكن ينقض على محاصيل زراعية ويفنيها، أقصى عمر افتراضي ليه 4-5 شهور. بالنسبة للحمار الوحشي ده 25-30 سنة. بالنسبة للأسد حوالي 15 سنة. بالنسبة للكلب 10 سنين. القطة تسع سنين. النعامة 70 سنة، استغربوا لله، النعامة 70 سنة عمرها الافتراضي. السلحفاء 120 سنة ممكن تعيش، بس برضك هتموت في الاخر. التمساح 50 سنة. سائر الطيور حوالي 7-8 سنين، اقصى حاجة 10 سنين، سواء طيور داجنة او طيور برية. اذا برضو كل حيوان وكل انسان له عمر ربنا كتبه له هيعيش في هذه الدنيا القصيرة، ثم تفارق الروح الجسد ويذهب. طب الارواح بتاعت الحيوانات والحشرات تحاسب؟ قال لا، ربنا يفصل بينها بس يوم القيامة، لكن ملهاش جنة او نار. الخطر هنا بقى، انت الانسان، انت المكلف، انت المطلوب منك انك تعمل الجنة او تعمل النار. قلت لك المرة اللي فاتت اتعظ بالقبور الموجودة في جسمك واعمل اثر طيب يذكر بعد موتك. لا يعرف المرء في عصره، لا يمكن تتعرف ويتذكر مأثرك وانت عايش، مأثرك كلها لا يمكن. بعد ما تموت يتذكر بقى الاثر، كالذي يمشي في الصحراء لا يعرف اثره الا بعد ان يولي، يقول اه في راجل كان ماشي هنا، هنا كانت في اقدام اسد. كذلك الانسان لما يموت يتعرف اثار اعماله الصالحة. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني في الدنيا، واثارهم، اثار العمل الصالح، صدقة جارية، علم انتفع به، ولد صالح. طب تعالوا نشوف حشرات لها اثر في حياتنا وحيوانات لها اثر في حياتنا، بس برضك جالهم الموت، اما بعمرهم او على ايد كائن من الكائنات اللي بياكلهم. نشوف الفيلم المعالى ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. من اجمل الكائنات في الوجود كله الفراشة. في حوالي 2000 نوع من الفراشات على مستوى العالم. الفراشة الجميلة دي اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي، دي بتموت دلوقتي بعد ما قضت عمرها طويل او قصير في انها جميلة. مين في جمال الفراشة؟ حتى لو كنت جميل، حتى لو كنت جميلة، اعرفي ان برضك في يوم من الايام هتغادر هذه الحياة. الفراشة هنا دلوقتي اللي احنا شايفينها دي بتجود بروحها، طبعا لا يعلم بها الا الله. العلماء بيبحثوا هل سكرات الموت بتنتاب الحيوانات والحشرات؟ شوف هي بتفلفص ازاي، عمالة تمشي ازاي، لربما بتقول ايه اللي بيحصل ده، في حاجة بتحصل دلوقتي بتفارق روحها جسدها. يمكن من اكبر انواع الفراشات في العالم طولها 28 سنتي، فراشة جناح طائر الملك الكسندرا. بعد كده في حاجة اسمها جولياس بيردوينج تليها. بعد كده في فراشة صغيرة او اسمها القزمة الزرقاء. يعني الفراشات تختلف احجامها وتختلف وتتباين الوانها، لكن فوائدها جميلة قوي لينا، انها بتنقل حبوب اللقاح. صاحبنا ده بيتجول، شوف الحدائق الغناء، انا جبت لكم المشهد ده عشان اوريكم الدنيا جميلة فعلا، بس لازم هتغادرها. الراجل ده مهتم قوي بالحشرات اهو، واكتشف ان بيعملوا لهم جنازة. اول ما فراشة تموت الفراشة التانية شوف زعلان عليها ازاي، جات ناحية راسها بتقول لها قومي، ميتة ليه؟ سايبة الدنيا دي كلها لمين؟ الدنيا الحلوة اللي قدامنا دي سايبينها ليه؟ سايبينها لان سنة الحياة اللي ربنا وضعها في الكون الموت، او كذا فراشة ميتة او نافقة لغة، والنافقة. بتذكر الآية الكريمة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني احنا هنكون يوم القيامة عندنا من الخفة ومن الحيرة في ارض المحشر ان احنا بس زي الفراش، متباينين في الواننا واحجامنا ووزننا، كل واحد له وزن على حسب اعمالك. شوف شبه سبحانه وتعالى الناس بالفراش في الحيرة والتفرق والخفة الى ان يصل كل واحد لمستقره، اما الى جنة اسأل الله ان يجعلنا جميعا من اهلها، او الى نار عياذا بالله، ربنا يجرنا جميعا واياكم من النار. بس الفراش الجميل ده اللي قضى عمره ينفع البشرية بانه ينقل حبوب اللقاح للظهور الجميلة دي، هو المسؤول عن الازهار اللي انتوا شايفينه ده. الحشرات الجميلة منها الفراش تنقل حبوب اللقاح للمياسم بتاعة النبات فيحصل التكاثر والنباتات. يعني الرقعة الخضراء مسؤولة عنها الفراشة اللي نفقت دي، الفراشة اللي فقدت حياتها دي جاية الدنيا عشان تعمل حاجة معينة، بس لازم تفارقها في يوم من الأيام. هي المسؤولة عن الجمال، هي اللي صنعت جزء من هذا الجمال، ومع ذلك مهما كانت جميلة، مهما كانت ألوانها زاهية، مهما كانت مغرية، برضك لازم تفقد الحياة في يوم من الأيام. عمر الفراش 40 يوم أقصى حاجة تعيش الفراشة، ممكن تصل إلى 7-8 أشهر، بس ده نادر جدا. بتهاجر آلاف الكيلومترات، ياما سافرت بلاد وجابت البلاد شرقا وغربا وتنقلت بين الزهور، شافت يمكن أن البشر ما شافوهوش، ولكن لازم تستقر وتموت على الأرض ويسيبها الناس زي ما السيارة دي هتسيبها وتمشي. لازم تتذكر اللحظة دي، مهما كنت جميل والناس بتنظر إليك بعين الاحترام والإعجاب، لازم تنزل تحت الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لازم هتنزل تحت الأرض، حتى لو كنت جرادة. شوف الجرادة دي، الجرادة دي اللي دوخت فلاحين وأكلت محاصيل بالملايين، يكفي ملايين البشر، تأكل 3.5 جرام، يبقى لما سير بجراد 1,000,000 جرادة تكون طوله كيلومتر مربع، ممكن يدمر قوت يكفي 50 مليون شخص، مدججة ب10 أسلحة، راس حصان، قرن آيل يعني غزال، بطن عقرب، صدر أسد، ديل حية، رجل جمل، جناح نسر، ومع ذلك لازم تموت. طلع في الروحة جرادة بتموت بأي سبب بقى. طيب ذبابة منزلية، الماسكا دوميستيكا، الذبابة المنزلية اللي دايما مضايقانا في البيت ودايما هشوا الدبان طلعوا الدبان بره، برضو هيجي لها وقت اللي مضايقاك دي هي نفسها بقى هتفارق الحياة. الذبابة دي دلوقتي اللي انتوا شايفينها حضراتكم بتفارق الحياة، خلاص وصلت لعمرها النهائي، تعيش 14 يوم لغاية 40 يوم. والحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل الذباب، لا يعيش الذباب إلا أكثر من 40 يوما أو إلا 40، وكل الذباب في النار إلا النحل. المقصود الذباب في النار إيه؟ إن هو يعتبر عذاب لأهل النار، مش هو الذباب نفسه يعذب. ربنا ما يعذبش الحيوانات ولا الحشرات لأنه مش مكلفين، لكن زي ما هم شوف مضايقنا كده في الدنيا هيبقى برضو عذاب لأهل النار، ما عدا النحلة، لأن النحلة حشرة جميلة بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، لأن النحل نوع من الذباب ولكنه ذباب العسل، بيديك العسل. دي الذباب المنزلية دي، في ذبابة الفاكهة وفي ذبابة اللحم، في عديد من الذباب. الحمار المخطط اللي لابس جلد موه، ربنا خلقه على هذه الهيئة عشان يستنفر كأنه في معركة، يهرب من الأسد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. طب الأسد دلوقتي مش موجود معاه، بيموت ليه بقى؟ عمره انتهى، بيعيش حوالي 25-30 سنة الحمار المخطط أو الزيبرا. شوف شوف رجله بتحرك ازاي، دي بقى نفسه متوفاة دلوقتي لكن هو لسه في نفس، الروح بتطلع اهي. الله، يبقى الحيوانات زينا بالظبط، تشعر بقى بالسكرات، وربي اعلم سبحانه وتعالى في حاجة بتخرج منه، حاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها بقدرته اثناء ولادته او اثناء وجوده في الحياة الجنينية. الحصان دي بيسموها رصاصة الرحمة، يمكن البعض يتعجب ازاي بالفيديو ده قتل حصان، القتل بيسموها رصاصة الرحمة ليه؟ لو كان ده الحاجة الوحيدة، ولو ان المفروض برضو ندي جرعة من التخدير وده الافضل وده اللي يتناسب مع ديننا، ان بلاش قتل الحيوانات بالنار بالرصاص، لكن تبقى اشد واحسن ليه. اهو قتله أشد وأحسن ليه من كسر عظمة جوه، لأن طالما كسرت عظمة في الحصان بتحصل مضاعفات رهيبة تعمل له ألم، فلازم يقتل. بس الأفضل ما يكونش بالرصاص طبعا أو بالنار، الأفضل بجرعة مخدر. كلبه بيموت من الجوع بقاله مثلا 10-15 يوم ما كلش، الاستري دوج أو كلاب الشوارع بيموت من الجوع. شو بيطلعنا ازاي؟ مش قادر يرفع راسه خلاص. فالموت قد يأتي بأسباب إهمال في الصحة أو قد يأتي من غير أسباب، وانت في كامل صحتك وفي كامل نورك وفي كامل شهرتك وفي كامل ذكائك وفي كامل دهائك وفي كامل قوتك الجسمانية وفي كامل مالك اللي انت جمعته، لو جمعت كل الصفات الحلوة اللي عند الكائنات وخدت أخلاق النبوة وخدت إيمان أبو بكر وخدت حياء عثمان وخدت عدل عمر وخدت شكيمة وبأس وقوة علي رضي الله عنهم جميعا وخدت سائر الصفات الطيبة، برضو لازم توصل للحظة المفروض ان انت تشوف العالم الاخر وتشوف جزائك يا اما خير يا اما والعياذ بالله شر. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحبتي الكرام، بغير جدا لما ما يكونش فينا صفات من الصفات الجيدة اللي في الحيوانات وفي الحشرات وفي الطيور. فمثلا لو تأملنا الفراشة دي، المسلم لازم يكون جميل، إن الله جميل يحب الجمال. لو تأملنا في الذبابة، الذبابة اللي احنا بنستحقرها لان اليرقات بتاعتها مفيدة جدا في علاج كثير من الحروق والجروح، وتعملت رسائل ماجستير ودكتوراه في استخدام اليرقات للشفاء، نبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري وغيره حديث صحيح المشهور بحديث الذبابة، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء والاخرى شفاء. هل انت كنت سبب في شفاء مريض؟ مش لازم تكون دكتور، انك خدته وديته للدكتور، انك دفعت له الكشف، انك زرته مره، اسمها عياده المريض ما اسمهاش زياره المريض. لا، واذا مريض عوده من العود، يعني كل شويه تطمن عليه تعمل بروجنوزس وانت مش فاهم وماسك التخريب المقلوب، بس تديله امل في الحياه. الذبابه اللي ماتت ونفقت دي بعد 14 يوم من حياتها عملت تاثير في البشريه، انها عالجت ولو واحد. احنا ممكن نعيش 50-60-70 سنة ما نزورش حد وما نطمنش على حد وما نكونش سبب في علاج حد. لو تأملنا في النحلة، النحلة بتعمل 25,000 ساعة طيران، يعني سنتين، تاخد سنتين منها عشان تديك شوية عسل 100 جرام ممكن تاكلهم في لقمتين الصبح. كلمت قبل كده عن عطاء الحيوانات والحشرات، فبس نفقت وبرضه هي بتفقد الحياة امتى زي ما قلت لكم، وهي بتدافع عن المملكة وهي عارفة انها تموت كأنها شهيد، يعني عاشت حياتها في عطاء وبرضه هي بتموت بتدافع عن المملكة، انها بتيجي تقرصك فالدبوس بيخش فيها فبتموتها وهي عارفة انها تفارق الحياة، فكأنها فعلا زي المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن كالنحلة يأكل طيبا لانها بتاكل رحيق ويخرج طيبة خرج لك عسل. المؤمن كده يأكل حلال عشان تبقى دعوته مستجابة وأعماله اللي طلع منه طيبة للناس، مش أعماله خبيثة. قد تأكل من حلال بس خارجك أخلاقك خبيثة، الناس من وراك بتقول كلام مش طيب. احنا عايزين نذكر بعد وفاتنا بالخير. موضوع المشهد بتاع ضرب الحصان بالرصاص، قتل الحيوانات قتل الرحيم بقى زي ما أساتذتنا علمونا, give animal large dose of anesthesia, اديله جرعة من المخدر, and let it die in peace, وسيبه يموت في السلام. طب احنا لما نموته ليه؟ لما نضطر ان احنا نقتله بيكون اشد ارحم من اعاده في الحياة يتألم, لان الكسر في الحصان مثلا على سبيل المثال اللي كتير مننا ما يعرفش ان الكسر عظم الحصان عشان رغم ان متنته انه خفيف عشان يجري, فالكسر بيتحول انه يبدأ يختلق الجلد صعب التئامه, ولو التئم بتبدأ الاطراف الاخيرة في الحصان تتني كده وبالتالي تعمل له ألم رهيب, فلو عاش هيتألم. فمن أفضل أنه يتألم وأفضل أنه ما يخدمنيش ومبقاش ليه فايدة للحياة يبقى لازم يقتل. بس بالرصاص أنا بعترض طبعا على ذلك, أنا جبته أن نوع من الموت, لقد يموت الحيوان قتلا بالرصاص من نهاية حياته أو عمره الافتراضي أو مرض أو من غير سبب. أنا عايز أقول أن الموت تعددت أسبابه. شفنا الحمار الوحشي اللي عاش حياته كلها يتموه من الأسد ويستنفر لو كان في أسد, برضو لو جاله الموت لا منجا من الموت. بيحضرني المرأة اللي سقط كلب, هي أنقذته بإذن الله من الموت, امرأة بغي غفر الله لها لأنها سقط كلبا كان يأكل الثرى يعني التراب من كتر العطش يلهث, فنزلت وملت خفها ميه وشربته فكانها احيته, احيت نفس لها روح, فشكر لها فغفر لها كل اللي فات غفر. معقول؟ اه, وقر في قلبها التوحيد, عملت عمل خالص ولو مره. يبقى اذا انقذته من الموت, بس باذن مين؟ ربنا اللي قيادها, باذن الله ربنا اللي قيادها لهذا الكلب. شوف رحمه الملك عز وجل, يبقى يغفر لها والكلب ده يكتب له حياه تاني. لكن لو ربنا أراد الموت حتى لو في قامة قوته في كامل قوته والمية موجودة جنبه وفي البيت وحيموت, حيموت يعني أنا ماتت بين إيديا قطة وفعلا لبست أنفاسها الأخيرة, كان منظر مريع وأنا شايلها على إيدي وربناها وقعدت معنا سنة وارتبطت بينا وارتبطنا بيها. كاتي دي كان من أفضل القطط اللي ربناها لأن أنا بحب تربية القطط. لكن برضو لما فارقت الحياة على طول خرج سائل بسيط كده من بقها وفارقت الحياة. عايزين نشوف الفيلم اللي معانا ونشوف حيوانات بينقذها بني آدمين زينا بس ربنا وضع في قلوبهم الرحمة حتى لو كانوا مش مسلمين. نشوفهم ونرجع تاني لحضراتكم مرة أخرى. الكلب ده ركزوا فيه قوي, هو بينتظر الموت ليه؟ لانه فقد اطرافه, القطر جه وداس على اطرافه خلاص يومين ثلاثة والجرح ده يحصل فيه سبتكة, الكلب يسخن قوي, ميكروب دخل وبيموت, لا قادر ينقذ نفسه, شوف لا حول له ولا قوة, لغاية لما ربنا يقيد له انسان في قلبه رحمة يشيل هذا الكلب ويصر ينقله في عربية اسعاف. شوف بقى لما ربنا ينقذ اذا اراد الله امرا هيأ له اسبابه, خلاص مكتوب له هذا الكلب عمر تاني خلاص, يوم يجيب له انسان ويلاقيه ويضع في قلبه الرحمة وهيعمل مجهود طبعا حطه, شوف الكلب لا حول ولا قوة ازاي, ويوديه لدكتور ويكلف نفسه والدكتور يعمل له عملية ويعمل له تطهير الأطراف دي وبعد كده يأكلوه حطوه في منتجع مع كلاب زمايله. مش بس كده, وكمان هيدربوه على انه يبقى سباح حتى لو بإيد واحدة, يلبسوه كمان عوامة صغيرة ويسبح ومش هيسيبه ولا يبقى جميل. ده يبقى أجره ايه بقى لو كان موحد؟ لو كان غير موحد برضو ربنا بيديله في الدنيا سبحانه وتعالى, ليه؟ على جزائه. وكمان جاب له كلب صديق يلعبه عشان حالته النفسية بعد ما القطر داس على ايده. قد ايه الرحمة جميلة. شفتوا بقى الحديث بتاع الست اللي سقط كلب, هي احيته من جديد, فده عمل عظيم. لو عملت ابتغاء وجه الله يغفر لك كل ذنوبك. عندنا جمعية الرفق بالحيوان، ونبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك قبل ما الجمعيات دي تنشأ أصلا، إن احنا نرفق بأي حيوان وبأي إنسان. ده كلب بيعيط على صاحبه من كتر ما كان صاحبه حنين عليه، أو صاحبه مات ودع والكلب عارف ده قبره، يعيط ينتحب. احنا ساعات نقف على القبور ودموعنا جافة، ونتذكر أحقاد ونتذكر مواقف للميت، شيء عجيب. الحيوانات بتبكي على صاحبها. الكلب ده عجيب، ابنه نفق مات خلاص انتهى، أصر ان هو ياخده ويدفنه دفن كريم. هنشوف هيعمل ايه الكلب ده. ده دخل عمله مقبرة، ومقبرة حلوة كمان. الله الله الله، حفر بايده. دي فطرة، ما حدش قال له بقى يعمل كذا، ولا حد قال له بقى قلد اللي انا بعمله دلوقتي. لا، دفن ابنه بنفسه اهو عشان حتى في يوم من الايام يجي يزوره. الله اكبر، ده كأن الدفن موجود في الحيوانات زينا، زي ما قلنا الغراب هو اللي علمهن. ايوه اهو حط التراب عليه. احنا عندنا ناس تتضايق لو مشت في الجنازة، يقولك ما حدش يذكرني بالموت ولا بالجنازات. الحيوان عارف ان ده مصيره في النهاية، مهما كانت قوته مهما كان ذكاؤه. قلتلكوا انا بغير لان الحيوانات دي بتسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده. لكن في ناس لسه بتصليش لغايه دلوقتي ومقصره في الصلاه. القطه دي مش ميته، القطه نايمه جنب قطه صاحبتها ماتت حزنا عليها، مش مصدقه انها ماتت. القطه اللي تحتيها ماتت، حادثه عربيه، واي حد يقرب تتضايق. شوف زي ما يكون حزين وبيهدوها، تقول ما حدش يهديني انا زعلان عليها، مش عايز حد يقرب منها. ارتبطت بزميلتها لدرجة انها نايمة جنبها، مش عايزة تقوم من على الجثة. هو ده الحزن بقى في عالم الحيوان. شوف عملت نونة وازاي، وكأنها بتبكي بشدة بحرقة، زي ما حد يقول يا صاحبتي 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 ماتت. طبعا ان الله لا يعذب بدمع العين، احنا عشان مكلفين امرنا في حالة الحزن ما نتكلمش الا بكلام يرضي الملك عز وجل، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. اهو دي قطة بتدفن بنتها، اهو ماتت برضو، وتنزل عليها التراب لغاية لما، وهتفضل تشم كل شوي عشان اثرها ما يبقاش موجود. طبعا القطط معروف عنهم الحته دي، وهم بيعملوا تخلص من الفضلات لازم تدفن الروث بتاعها. عمليه الديفيكيشن او التبرز في القطط لازم، لكن هنا هي بتدفن جثه ابنها او بنتها اللي فارقت الحياه، وكانها عزيزه عليها قوي، وكانها فطره في الكائنات ان احنا كلنا للارض، اتخلقنا من التراب ولازم نرجع للتراب تاني. والله اعلم سبحانه وتعالى ان ممكن يكون الحيوانات بتفكر ومتأكدة ان في بعث، دي ربي يعلم بيها سبحانه وتعالى، لان طالما الفطرة سليمة يبقى ينطبق عليها كل الاساسيات اللي احنا تعلمناها. بيسبحوا وبيحزنوا وعارفين ان هم ليهم اخره موت. يعني هنا موقف مضحك جميل جدا، ان في قرود اشتغلوا في الاسعاف، فالقرد صاحبهم عيان هيروحوا ينقلوه. بصوا هيحصل ايه بقى، يلا جريوا وسابوه، هو رخر بيمثل وهو ايه وهما بيضحكوا بيديله، بيقول انا بيت كويس يعني الحمد لله. طبعا القرود حياتها كده ضحك، في ناس كده حياتها الضحك والفرفشة بداعي وبدون داعي، عمال يضحك وعمال يقول نكت، برضو حيموت. المشهد اللي احنا شايفينه ده انا حبيت اجيبه واختم بيه الحلقة، لانه عامل زي، انا عايزكم تتأملوه، عامل زي الانسان اللي بيسعى في الحياة والموت هو جاي. الموت هو الاسد ده، الاسد شايف العجل الصغير ده. طيب العجل ده ما نقولش عليه غبي، لا، هو الكائن عموما انسان او حيوان لحظة الموت بيجيله حاجة معينة كده، لا يمكن يتحرك، بتلاقيه ساهم كده وسكت مهما كان عنده اسباب. انا شبهت المشهد ده بكده، الارض الخضرة دي هي الدنيا، هي واسعة واحنا عندنا طموح، بس ساعة ما تيجي لحظتنا، شوف الاسد بيمشي ازاي بالراحة، عن كثب حثيثة يطلبه حثيثة، ماشي بالراحة 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 لغاية لما ينقض. اهو الموت كده، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. انت بتفر وعمال تجري في الحتة الواسعة دي، لكن اول ما بيجي لك لحظتك بتتسمر في الارض كده، ولا كأن مهما كانت اسبابك مكتوب لك انك تموت في الارض دي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أو الأسد هو جايب الراحة، هو ده الموت، أو سبب من أسباب الموت، ثم ينقض مرة واحدة وينتقل الإنسان أو الحيوان إلى العالم الآخر، أو هو خلاص ينقض عليه. طبعا الأسد شوف طريقة افتراسه، الأول يكتم النفس بتاع الضحية، يحط الناب بتاعه ويمسك الجاجولار فين أو الوريد اللي تحت في الرقبة والكاروتيد أرتري، يوقفهم خالص، الأكسجين يوصل المخ لغاية لما، طبعا الله يكون في عون العجل الصغير ده، لأن عضة الأسد خطيرة قوية جدا، هو بس مجرد منظره، ويبدأ يجهز عليه ويبدأ يخلصه ويبدأ يأكله. الحياة دي أسباب، وترك قبل كده إن الموت يحمل بين طياته الحياة. إزاي يعني؟ لو ما كانش فيه موت الأسد ده كان هيأكل إزاي؟ طب الأسد ده نفسه على قوته دي برضو حيجيله آفة، لأنه كده هيخلصنا من كل العجول والحمار الوحشي والغزلان، وبالتالي حصل خلل في البيئة، فالأسد نفسه يجيله عمر افتراضي 20 سنة 25 سنة بسبب أو بدون سبب، بيموت ويفارق الحياة. ليه؟ عشان في جيل جديد. لو رجعنا الموضوع الذباب، الذبابة لو قعدت أكثر من 40 يوم، العلماء قالوا ذكر وأنثى ذباب يقدروا يملوا الكرة الأرضية كلها ذباب. تخيلوا لو كانت الدنيا كلها ذباب، اسمه ذباب لأن كلما ذب يعني أنت بتهشه آب رجع لك تاني، ويقف في نفس الحتة اللي بيقف عليها لأنه هو شايف اللي أنت مش شايفه، ليه أكتر من 6000 عين مركبة، يعني عينين الدبانة، تلاحظ لو الدبانة موجودة جنبي على الترابيزة دلوقتي، مجرد بس ما إيدي تتحرك هي بتجري، لأن عندها 6000 عدسة، عدسة في كل حتة في جسمك، شايفة تحركاتك، شوف القوة والقدرة، ومع ذلك الموت يقهرها يفنيها برحمة الملك. لو ما كانش في موت كان الذباب استفحل والنمل استفحل. نرجع للنمل، فلما قضينا عليه الموت، سورة سبأ، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، يعني النمل الابيض قعدت تاكل المنسأة بتاعت سليمان وهو حاطط ايده عليها، منسأة يعني العصاية، تاكل منسأته، فهم حسبوا هي بتاكل قد ايه، المنسأة فيها كم عقلة، 5 عقل 6 عقل، كانت العقلة بتاكل العقلة في 10 سنين تغذى على الخشب، تعرفين النمل الابيض عنده عصارات شديدة يقدر يدمر بها الخشب، فشالت مثلا ثلاث عقل، يبقى بقى لها 30 سنة. يبقى سليمان عليه السلام بقى له 30 سنة ميت ومحدش يعرف. يبقى الجن ما بيعرفوش الغيب، الغيب المستقبلي. في فرق بين الغيب دلوقتي، انا قاعد دلوقتي في الاستوديو في حاجات بتحصل وراي انا ما اعرفهاش، بس في ناس تانية تعرفها، ده مش غيب، ده حاضر. في حصل امبارح حاجات، لكن الغيب اللي ربنا يقصده سبحانه وتعالى الغيب المستقبلي، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. مش محدش يقول لك انت اسمك كذا وامك اسمها كذا وبتشتغل كذا، ده مش غيب. ده يعرفه بسهولة. لكن الغيب تقول لي بقى بكرة يحصل لي ايه؟ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. الشاهد ان النمل الابيض ده اللي دلنا على موته، دبة الصغيرة دي برضو هتموت. وقلت لكم قبل كده ان الموت نفسه، عشان يبقى خلصنا بقى حلقات الموت ونبدا في حلقات اخرى، الموت نفسه هيموت. اذكركم بالحديث في البخاري ومسلم ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ياتي بالموت ما بين الجنه والنار على صوره كبش، فينادى يا اهل الجنه هل تعلمون من هذا؟ نعم انه الموت، هنعرفه كلنا، ربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه. يا اهل النار هل تعلمون من هذا؟ نعم انه الموت. كانوا بيخافوا منه ويتضايقوا منه وعارفين ان هو هيقطع شهواتهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل، وبيتمنوه في النار يا ليتها كانت القاضيه، يا رب ما كنت قمت وموت على طول، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يا مالك ليقضي علينا ربك يموتنا بقى، قال انكم مكثون. وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يبقى الموت غاية شهوة أهل النار، هتبقى غاية شهوتهم. فعشان تندثر الغاية دي وينقطع رجائهم خلاص، يبقى أبدوا في جهنم عياذا بالله، ينحر يذبح هذا الكبش، فبالتالي الموت ينتهي. يعني الموت هيجي له يوم في القيامة هيموت. وينادى يا أهل الجنة خلود ولا موت فيزدادون سعادة، ويا أهل النار خلود ولا موت. التعاسة دي اشد بقى، عذابهم هيزيد. ليه؟ لان مفيش نهاية للعذاب الا الموحدين العصاة يخرجوا، ثم يظل الكفر ابد الابدين. الشاهد ان كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام لا يحلو بعده الا السكوت، أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق لما هذا الصمود، ليت شعري أقنوط ما أراه أم هموت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، لم تزد عنهم بحور الدهر إذ حانت بخوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، كل ما فيها تالله عما قريب سيموت، اعلم أنك مفارقها يوما إلى قوم كلامهم السكوت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أذكر نفسي وحضرتكم مرة أخرى، كن في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، امشي على ضربه، سر على ضربه، الزم غرسه تنجو، كن في إيمان أبي بكر، كن في عدل عمر، كن في حياء عثمان، كن في شكيمة وبأس وقوة علي وعلمه، كن في أخلاق الصحابة. إلى النساء، كن كأخلاق أمهات المؤمنين، تخلقنا بأخلاقهن مع أزواجكم ومع أطفالكم، لأن الموت لا يفرق بين بر وفاجر ولا تقي ولا فاسق، يحصد الأرواح في الإنسان أو في الحيوان بسبب وبدون سبب. هي دي الرسالة اللي كنت عايز أوصلها لحضراتكم من خلال 5 حلقات عن الحيوان يموت، ونتكلم بإذن الله في الحلقات القادمة الحيوان يشعر، كيف له شعور داخلي، وكيف يتأثر، وكيف أن هناك كثير من الحيوانات لها شعور أفضل من الإنسان، بل يتجاهل الإنسان المناسبات السعيدة أو الحزينة أحيانا، ولكن الحيوان لا يتجاهلها، بل يعلم متى يسعد الإنسان ومتى يحزن ويباشر هذا برد فعل. كل ده هنجيبه لكم إن شاء الله في صورة أفلام طيبة تقدر تورينا المشاعر الموجودة جوه الحيوان والمكنونة داخله بيطلعها إزاي، عشان ربما نتأمل في هذا العالم الجميل ونستخرج القلق والضرر من الآيات القرآنية اللي دلت على ذلك، فربما نتغير، لأن ثمرة عبارة التفكر هي التغير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.